جريرة حتى استحل القتل في المحراب يا شعب
قوم. هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. تزامنا مع الأعياد اليهودية، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للرباط فيه. تشييع جثمان الشهيد، سند الهربت في رهط بالنقب المحتل والأضراب يعم المدينة. الأسرى يستعدون لإضراب مفتوح في 25 من الشهر الجاري ودعوات للإسناد. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، واستمعوا لشروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم خصوصا في المنطقة الشرقية منه. وكانت جمعيات الهيكل قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي، في حين دعت الفصائل الفلسطينية وحراكات شبابية وشخصيات مقدسية أبناء شعبنا في المدينة المقدسة والداخل المحتل إلى الرباط في الأقصى للدفاع عنه. إلى النقب المحتل، حيث شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في الداخل جثمان الشهيد سند سالم الهربد إلى مستواه الأخير في مدينة رهط في النقب. وانطلق موكب تشييع الشهيد الهربد من منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة أبو منصور بالمدينة. واستشهد الشاب الهربد أمس الثلاثاء برصاص أفراد وحدة المستعربين في شرطة الاحتلال في مدينة رهط. وعم الأضراب الشامل رهط احتجاجا على استشهاد الهربد، وذلك تلبية لقرار بلدية رهط ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة عميرات.
وما من هاب وما من هاب
وما من هاب وما من هاب
والشرطة عم الإرهاب.
بموكب جنائزي مهيب شاركت به حشود غاضبة من كافة مناطق النقب داخل الخط الأخضر، شيع جثمان الشهيد سند الهربد 27 عاما من منزله في مدينة رهط إلى مثواه الأخير في مقبرة أبو منصور بالمدينة، بعد أن أعدمته وحدة المستعربين في الشرطة الإسرائيلية بدم بارد فجر الثلاثاء بأربع رصاصات ارتقى على إثرها، تاركا وراءه 5 أبناء آخرهم ولد قبل أسبوعين من استشهاده.
الشاب كان في طريقه للعمل، والشرطة كانت مختبئة في بيوت فارغة ما فيش فيها أي حدا، وأجى الشرطة صار كم منطلق من ناحية الشرطة هم اللي طخوا في الأول، طلعنا احنا من البيوت نشوف ايش الوضع ايش اللي صار، فطلق الطب في سند الشرطة وجهت سلاحها يعني مباشرة لناحية الشباب اللي كانوا نازلين تحت، الطلق طب في سند. العيلة يعني اقول لك قد ما احكي صعب تعبر، هذا شاب في عز شبابي طالع لعمل الصبح طالع لشغل يشتغل، عنده 5 أولاد، يعني إيش بتوقع من أهل يكونوا؟ الله يكون بعون أهله وأبوه وأمه وأخوانه، يعني إيش ما فيش كلمة تعبر.
ما بنهاب
ما بنهاب وما بنهاب
والشرطة أم الإرهاب
والشرطة أم الإرهاب.
غضب عارم خيم على أجواء تشييع جثمان الشهيد الذي لم تقتله وحدة المستعربين بدم بارد فحسب، وإنما تركته ينزف لأكثر من ساعة دون السماح لفرق الإسعاف بتقديم العلاج له، جريمة نكراء أعلنت رهط في أعقابها الإضراب العام والشاملة والتزمت به بالمطلق، احتجاجا على السياسات الإرهابية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الداخل.
يعني هي سياسة سهولة الضغط منذ زمن طويل، ولكن للأسف يعني هنالك ظاهرة جديدة، هذا الشهيد الخامس في رهط الذي قتل بيد الشرطة وبدم بارد. كل الممارسات اللي هاي عبارة عن ظواهر جانبية للهدف الأساسي والرئيسي اللي هو انهاء ملف الأراضي وملكية الأرض على الناس، وهذا شيء لن يجري لأنه قضية الأرض هي قضية وجود بالنسبة لنا. ما يقومون ببنائه من عبارة عن قرى سردين للنوم فقط بدون أي مقومات حياتية وتغيير شكل جذري لحياة الناس ولنهج حياتهم ولنهج حتى معيشتهم، وهذا التغيير يعني يريدونه أن تكون في عبارة عن أماكن للنوم معسكرات أو مخيمات للنوم فقط بدون مقومات حياتية، وهذا مرفوض على 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 الناس. بالأساس هذا صراعنا على الأرض، هو كل ما يجري بالأساس يصب في هذه القضية.
عائلة منكوبة وخمسة أولاد باتوا يتامى، ومجتمع كامل يتألم لفقدان ابنه الشاب، كل هذا نتاج نهج إسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة القيم والأعراف ويمضي بجرائم القتل والإعدامات الميدانية دون حسيب أو رقيب.
إلى ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن المعتقلين بدأوا فعليا في إعداد قوائم بأسماء من أن المعتقلين بدأوا فعليا في إعداد قوائم بأسماء من سيشاركون في الأضراب المفتوح عن الطعام المقرر في 25 من الشهر الجاري بإشراف لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى المنبثقة عن كافة الفصائل. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أنه في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة السجون والمتمثلة بفرض جملة من العقوبات الجماعية وعمليات سلب ممنهجة وصلت يوم أمس إلى حد المساس باحتياجاتهم الأساسية، فإن خيار الإضراب أصبح قرارا حتميا. على صعيد آخر، يواصل المعتقلون الإداريون وعددهم نحو 500 معتقل مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. الزميل عماد النتشي والتقرير التالي.
الحراك المتدحرج الذي يقوده الأسرى داخل السجون بات يقترب من محطته الفاصلة التي أعلنتها جموع الحركة الأسيرة في 25 من مارس آذار القادم، حيث سينخرط المئات من الأسرى بشكل موحد في الإضراب المفتوح عن الطعام. هذه المواجهة المرتقبة استبقتها المؤسسات المعنية بالأسرى بجملة من الفعاليات واللقاءات بهدف تحشيد وتجنيد المواقف المساندة للأسرى على كل صعد.
الاستعداد لخوض الإضراب مستمر. الأسرى يوم أمس قاموا بتسليم قوائم الأسرى الذين سيخوضون هذه المعركة. اليوم جئنا لنفعل ونسلط الضوء على معاناة أسران الأبطال. جئنا نتحدث عن مقاطعة المحاكم السورية للأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال.
وحدة الموقف الذي يسجل الأسرى على مختلف أطيافهم هو نقطة التحول في هذه المواجهة المعلنة مع السجان، والتي لن تنتهي دون انتزاع الأسرى مطالبهم العادلة ردا على محاولة إدارة السجون سحب المكتسبات والمنجزات التي حققوها.
يعني ما نسمعه من الأسرى المحررين الذين تحرروا في الآونة الأخيرة يؤكد صعوبة وخطورة الأوضاع في داخل السجون، الذي يدفع الأسرى إلى تحديد 25 مارس القادم بالإضراب المفتوح عن الطعام. سيكون بشكل موحد حسب ما أعلنت لجنة الطوارئ المركزية التي شكلت من كل أطياف الحركة الأسيرة. نأمل من كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المضي قدما في مساندة هذا الإضراب.
الخروج من حالة الصمت والإزدواجية والانتصار لمبادئ القانون والعدالة الإنسانية هي المطالب التي نادى بها البعض، محملا المؤسسات المعنية بالدفاع عن الحقوق المسؤولية في ظل ما يتعرض له الأسرى من هجمة ممنهجة.
رسالتنا إلى كل المؤسسات الحقوقية، عليها أن تقوم بدورها القانوني والأخلاقي والإنساني إزاء قضية أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا لما يتعرضوا له من تعذيب وانتهاكات وإهمال طبي ومنع من الزيارة. هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال.
مع بداية العد التنازلي للمواجهة التي يستعد الأسرى لخوضها، يلتف الكل الفلسطيني خلف هذه المعركة ليشكل حاضنة سياسية وحقوقية وجماهيرية.
في ملف الأسرى أيضا، قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد أن نتيجة الصورة الأخيرة التي أجريت له بينت عودة السرطان إلى رئتيه، كما أن هناك شكوكا حول وصول وصوله لدماغه. وأضاف أبو حميد أن الوضع الصحي لناصر الذي يرقد في سجن الرملة كارثي ويتجه نحو الأسوأ، ويعاني في هذه الفترة من دوران مستمر واستفراغ من عدم القدرة على تناول الطعام. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب شاب بعيار ناري في الظهر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فجر الأربعاء في مدينة جنين، واقتحمت قوات الاحتلال حي خروبة في المدينة وأطلقت الرصاص الحي والأعير المطاطية وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة أحد الشبان في ظهره. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم محمد تركمان بعد أن داهمت منزله في حي خروبة، كما اعتقلت الشاب وائل زكارني بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزله. وكانت اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين فيما اندلعت مواجهاتهم في محيط قبر يوسف في نابلس عقب اقتحامه من قبل عصابات المستوطنين. تستهدف سلطات الاحتلال أراضي محافظة قلقيلية عبر تنفيذ مجموعة من أعمال البنية التحتية لصالح المستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة، الأمر الذي ينذر بمصادرة المزيد من أراضي المواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
هجمة استيطانية شرسة تشهدها أراضي محافظة قلقيلية لتطوير البنية التحتية للمستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة، حيث تعمل آليات الاحتلال على تجريف عشرات الدنومات لصالح تنفيذ هذا الغرض.
وأيضا هناك عدة مشاريع لزيادة مناطق الدواوير وعمل دواوير جديدة وبناء خط مياه ناقل إلى المستوطنات مثل كرني شمرون يمر بأراضي عزون والنبلياس وأراضي أيضا كفر لاكف، ويستهدف ويبتلع المزيد من الأراضي، بالإضافة إلى خطوط الكهرباء التي أعلن عنها لتوصيل البؤر العشوائية من المستوطنات، والتي كان لا يعترف بها الاحتلال ويعتبرها بؤر غير قانونية، لكن الآن يعترف بها.
الاحتلال يعمل على تنفيذ عدة مشاريع للبنية التحتية تشمل طرقا جديدة وأعمال صرف صحي وجدران استنادية، علاوة على مشاريع الكهرباء والماء، وذلك بهدف توسيع المستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني.
يسعى من خلال هذه التجهيزات أو الإعدادات للبنية التحتية لصالح المشروع الاستيطاني القضاء وتحديد أي إمكانية مستقبلية للتوسع السكاني واستغلال ما تبقى من الأراضي الزراعية أو الأراضي السكانية لصالح المشروع السكاني الفلسطيني والزيادة السكانية الطبيعية. وإن سلطات الاحتلال بما تقوم به من إعدادات لبنية تحتية هي تهدف إلى تقطيع أوصال التجمعات السكانية عن بعضها البعض وعزلها.
وفي المقابل يمنع الاحتلال أهالي المحافظة من البناء والتوسع بحجج مختلفة، كما يحظر عليهم إقامة المشاريع الحياتية إلا بموافقة مسبقة، والتي غالبا ما يتم رفضها.
مفارقة عجيبة لا تحدث إلا هنا في فلسطين، صاحب الأرض لا يمكنه استغلالها، بينما المستوطن مسموح له العمل والتوسع وبدعم حكومي احتلالي.
أغلقت قوات الاحتلال مدخل منطقة المسعودية التابعة لأراضي بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال أغلقت مدخل منطقة المسعودية وجرفت أراضي في محيط المنطقة، موضحا أن قوات الاحتلال وضعت عددا من المكعبات الإسمنتية في المنطقة، وهو مؤشر خطير على إقامة حاجز دائم قرب مدخل المسعودية التاريخية. شرعت آليات الاحتلال بتجريف أراضي في قرية بيت صفافة جنوب شرق القدس المحتلة لإقامة حي استيطاني جديد مكون من 2500 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هاماتوس الجاثمة على أراضي القرية. وتعمل سلطات الاحتلال على تضييق بيت صفافة ومحاصرتها بالمستوطنات في محاولة لتحويلها إلى كانتونات صغيرة، من أبرزها مخطط لإقامة مزيد من الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي جفعات هاماتوس وجفعات هاشاكيد الجاثمتين على أراضي البلدة. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. تزامنا مع الأعياد اليهودية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للرباط فيه. تشييع جثمان الشهيد سند الهربت في رهط بالنقب المحتل والأضراب يعم المدينة. الأسرى يستعدون لإضراب مفتوح في 25 من الشهر الجاري ودعوات للإسناد. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني. سنكون وإياكم في هذا البرنامج مستمعين مستمعاتنا، وفي البداية سنستمع وإياكم إلى فقرتنا أهلنا في الشتات. بعدها مستمعين الأكارم سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا في هذا البرنامج واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. كما سننتقل وإياكم في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا واحة الصبار. إذن اسمحوا لنا أحبتنا الكرام، في البداية نستمع وإياكم إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون محلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين. بس هون التقرير الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله وما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالصة مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، عارف شو؟ احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعة هون.
بالنسبة للمواد الفاسدة اللي موجودة عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجملة بيوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بيروح يشتري علبة هالفول بلاقيها خالصة مدتها، بكب هالعلبة، هيك بيكون شو؟ نجح حاله من مشكلة، من مرض، من تسمم، من أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا في لجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود أنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير منها، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية بافتتاح المحلات، المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك أمن غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوى الأمنية بالأمن الغذائي؟
إذا ما كان فيه في حال وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوى أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن نحن اليوم قلت لك أنا في تقصير، لأنه ما في حماية لهذه القرارات في حال وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلأ يتم إعلان إن شاء الله القوة الأمنية لتحمي قرارات اللجان الشعبية أو اللجان الصحية لدى التابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم.
يعني ممكن إحنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا. هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان، يعني أو بكرة تحديدا، يعني يوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان إحنا بنطلب من المواطن إعطاء معلومات أو يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد أي مادة، سواء معلبات أو مواد غذائية فاسدة، يحطنا بالعلم والخبر. نحن متابعة لمكافحة هذا الأمر لحماية المواطن.
أشكرك جزيل الشكر السيد حسني أبو طاقة، أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
حق بعودتنا
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم، تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني محور حديثنا في هذا البرنامج. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
مشاهد القتل والاغتيال بحجة شعور بالخطر أو تهديد أمن الجنود المدججين بالأسلحة الحربية ستزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل الإسرائيلي الذي يتلذذ على سفك دماء الفلسطينيين. 3 شهداء جدد في كل من القدس ونابلس والنقب المحتل استفاق الفلسطينيون على نبأ استشهادهم وسط مطالب بالرد الفوري على هذه الجرائم.
هذه الدماء يجب أن تنتفض في شرايين أبناء شعبنا في كل مكان على أرض فلسطين وتشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين حتى يشعر الاحتلال بعظم التكلفة والخسارة التي يجب أن يدفعها دائما نتيجة احتلاله لأرضنا وارتكاب جرائمه ضد أبناء شعبنا.
فصائل المقاومة الفلسطينية حذرت بدورها من مغبة الاستمرار في مسلسل القتل والاعتداء على الفلسطينيين، داعية في الوقت ذاته إلى تنكيس الأعلام الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة وتفعيل كل أشكال المواجهة والانتفاض بوجه العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق الفلسطينية كافة.
ندعو شعبنا الفلسطيني للرد على جريمة اغتيال الشهداء 3 رحمة الله عليهم بتصعيد نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني، ونقول لهذا الاحتلال إن هذه الجريمة لن تمر دون حساب ولن توقف مسيرة المقاومة. المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية.
المطلوب فلسطينيا اعتماد وبلوغ استراتيجية مواجهة شاملة لرفع كلفة الاحتلال الصهيوني ولتصعيد كل أشكال الاشتباك والمقاومة والمواجهة في وجه هذا الاحتلال المجرم.
علاء شحام ونادي الريان وسند الهربد أسماء جديدة لحقت بركب الشهداء، تاركين خلفهم وصية مكتوبة بالدم لكل الفدائيين والمقاومين وجموع الشعب الفلسطيني للانتقام لدمائهم الزكية، وسط مطالب بلجم الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديم مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية، فضلا عن المطالبة بوقف كل أشكال التمييز والقمع والفصل العنصري والتهويد التي تمارس ليل نهار في ظل صمت دولي وتطبيع عربي ممنهج.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. ما خلفيات وأبعاد تصعيد الاحتلال عدوانه على الفلسطينيين؟ ما مرد التخوفات التي تبديها المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من شهر رمضان المبارك؟ وماذا عن أهمية المقاومة في مواجهة هذا التصعيد وردع العدوان؟ نعم مستمعينا الكرام، عن تصعيد الاحتلال في الضفة وتغوله في الدم الفلسطيني وتحضيرات المقاومة بهذا الشأن، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. دكتور أحمد، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم وحضورك معنا في هذا البرنامج. 3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في القدس في نابلس وكذلك النقب، ما يجري حاليا؟ هل هو تصعيد؟ ماذا عن خلفياته برأيكم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ومستمعين الكرام. الاحتلال الصهيوني يعيش حالة تخبط وهو يحاول جاهدا أن يخمد نيران الثورة والمقاومة وحالة الاشتباك التي يخوضها شعبنا إن كان في الضفة الغربية وإن كان على أرض النقب، لأن هناك حالة تصاعد في المعركة ما بين الشعب الفلسطيني وبين هذا الاحتلال الصهيوني الذي يستخدم كل أدوات البطش. هو يحاول أن يقتل، يعتقل، يدمر، يمارس كل الجرائم اللا إنسانية ضد أبناء شعبنا، لكن هذه المحاولات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. قد يكون يستغل الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا والتفات أمر العالم إليها، لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي، لأن العدو الصهيوني منذ احتلال
أرضنا قبل أكثر من 73 عاما ويمارس شبيته وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني، ويحاول جاهدا أن يضيق على الفلسطينيين أن يوجد إفيور إسرائيل كما يريد أرض بلا شعب، أن يهجر أبناء شعبنا. هو الفلسطيني الجيد بالنسبة للاحتلال الصهيوني، هو الفلسطيني الميت الذي هو يستخدم أخطى ما في جعبته من أدوات الإجرام لكسر رأس الشعب الفلسطيني وكسر همة المقاومة.
نعم، هناك احتدام على الأرض وقوات الاحتلال ترتكب الجرائم، برأيكم هل هناك أمر سياسي يقف خلف هذا التصعيد؟
نحن نشهد أن هناك ائتلاف حكومي متطرف صهيوني، ويحاول أن يمرر الأجندة الصهيونية بإقامة الكيان الصهيوني على فلسطين دولة يهودية أحادية القومية كما هم يريدون. بنت لا يريد أن يدمر هذا الائتلاف الموجود، لكن الأمور لدى المجتمع الصهيوني تذهب ناحية التطرف وتنفيذ الأجندة الصهيونية على أرض فلسطين. أنا أقول أن اليوم هي بدايات معركة حقيقية بين الشعب الفلسطيني، وهي معركة مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين، ولا تتوقف يعني عند منطقة معينة. اليوم الشعب الفلسطيني كله في حالة اشتباك مع الاحتلال الصهيوني نتيجة هذه الاقتحامات التي نفسها، نتيجة هذا التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني، هذا القتل، هذه الاعتقالات، هذا الحصار بقطاع غزة. إذن نحن الآن أمام لحظة الحقيقة التي تقول أن هذه المرحلة هي بداية اشتباك وصراع بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، يقول أنه لا وجود ولا مقام ولا مكان للاحتلال الصهيوني على أرض.
نعم، ما شاهدناه على الأرض دكتور من استهداف للشبان الثلاثة سبقه إعلان من جانب الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال يعبر عن التخوف والحذر من شهر رمضان وردود الفعل الفلسطينية على ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات. هل ما شاهدناه البارحة من عملية استهداف للشباب الثلاثة يأتي بمثابة عملية استباقية للاحتلال؟
هو يحاول الاحتلال الصهيوني أن يعني يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بضربات استباقية معهم، ولكن كل هذه المحاولات تبوي فشل. الاحتلال الصهيوني بالفعل يعيش حالة ذعر وإرباك حقيقي، خصوصا ونحن نقترب من قدوم شهر رمضان الكريم، ويدرك جيدا أن مزيدا من الاقتحامات المسجد، مزيدا من رمضان، مزيدا من الإجراء الإلهية.
نعم،
هي تقول أن الشعب الفلسطيني شهر رمضان يذهب إلى الجهاد كما يذهب إلى الصلاة كما يذهب إلى الصوم، يعني الحالة متكاملة، وهو الشعب الفلسطيني في رمضان ينسجم مع ذاته في مواجهته بالاحتلال الصهيوني. لذا بالفعل الشعب الصهيوني أول القادة الصهاينة، خصوصا مسؤول قائد الموساد والذي يقدم تقاريره لقادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، يدرك نفسية الشعب الفلسطيني في شهر رمضان، خصوصا أن اليوم الشعب الفلسطيني أدرك أن الخيار الوحيد من أجل الخلاص والتحرير
المواجهة
لحل الاحتلال هو خيار المقاومة.
طيب، فيما يخص بما تفضلتم، ماذا تتوقعون للمشهد على الساحة الفلسطينية يعني خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن هناك أعياد يهودية وهناك تحضيرات لاقتحام الأقصى من قبل المستوطنين؟ ماذا في توقعاتكم دكتور للمشهد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة؟
ومزيدا من التغول الصهيوني سيواجهه مزيد من التصعيد.
نعم،
تصعيد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني. الشعب الفلسطيني نضاله مستمر ومقاومته مستمرة، وهو يعلم تماما أن الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش أسوأ مراحله، خصوصا في ظل مقاومة حية وفي ظل الحصار يعيشه الاحتلال الصهيوني ما بين المقاومة في غزة والمقاومة في جنوب لبنان ومحور المقاومة الذي يتصاعد
تتقدم، وايضا حاله الاشتباك المستمره في الكثه الغربيه والعمليات النوعيه، وايضا حاله الاشتباك في اراضي ال48. لذا نحن ذاهبون الى تصعيد حاله الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني الذي اصبحنا على يقين بان الايام القادمه ستشهد يعني
نعم
قاوم على كي الوعي الصهيوني الذي سيعيش المجتمع الصهيوني، الذي على حسب حتى مقولات قادته العسكريين ان المجتمع الصهيوني لم يعد يتحمل ضربات المقاومة ما بعد معركة سيف القدس.
نعم. في سؤالي الأخير لكم دكتور، هل ما يجري حاليا على الأرض يعبر فقط عن انسداد في الأفق السياسي أم هو جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟
كما أن هناك احتلال، الشعب الفلسطيني ماضي في نضاله يعني منذ عشرينات القرن الماضي، منذ عشرينات القرن الماضي، وفي ثورة البراق وانتفاضات المستمرة 87 2000 2015 معركة سيف القدس والجولات المستمرة مع الاحتلال الصهيوني. فهذه سيرة حياة الشعب الفلسطيني، وهي مسيرة نضالية لم تتوقف أبدا طالما أن هناك احتلال صهيوني على أرضنا. لذا نحن أكدنا بأن معركة سيف القدس كانت إحدى الجولات، وهي من الجولات المهمة التي صنعت تحولا جذريا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأن السيف الذي أشرته المقاومة سيف القدس لا يزال مشهرا ولا يمكن أن يغمض أبدا طالما أن هناك احتلالا لأرضنا، وطالما أن هناك جرائم يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا.
نعم. الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله،
أهلا بكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم إليكم من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا اللقاء تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني. أشكر جزيل الشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل الذي كان معنا في هذا البرنامج وتحدث إلينا عن ما يقوم به الاحتلال في تصعيده حقيقة وكيف يحاول الاحتلال التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم والضغط بهم من كل الجوانب والنواحي ويستخدم كافة أدوات الإجرام. نشهد ائتلاف حكومي متطرف صهيوني يحاول تمرير أجندته على أرض فلسطين ويجعل هذه الأرض يهودية، ولكن كل محاولات الاحتلال تبوء بالفشل دائما ما، والاحتلال يعيش في ذعر وخوف دائم ويعلم أن المزيد من الإجرام يعني أن الفلسطيني سيذهب إلى الجهاد. وإلى جانب شهر رمضان المبارك الذي نحن مقبلين عليه إن شاء الله بعد أسبوعين، والصوم هو الذي يزيد من دافع الشباب الفلسطيني لكي يواجه هذا المحتل. هذه العمليات لربما هي عمليات استباقية للاحتلال لمواجهة الفلسطينيين ونضالهم. ما دام هناك احتلال سيبقى الشعب يقاوم يواجه المحتل الصهيوني. فسيرة ومسيرة الشعب الفلسطيني هي نضالية، كما كانت الجولات السابقة أشار إليها الدكتور أحمد المدلل كمواجهة سيف القدس ناجحة وفعالة وأعطت بمعادلات جديدة عدة بوجه للوقوف أمام المحتل. ستبقى هذه الجولات وهذه المواجهات مستمرة حتى يتلقن العدو درس ويفهم أن الأرض الفلسطينية هي للفلسطينيين. كما أشكر الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامية. إذن مستمعينا مستمعاتنا سنبقى وإياكم وننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، هي فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بداياتي الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009 وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل، وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ. يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا كشخصيا أسعى دائما على صفحتي الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه. وهذا هو ما نسعى له، أن نلقي هذه القضية حاضرة، وإن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر، صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلومتر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرى كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلفة عطر أمومي الهواء الترنشين؟ أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين؟ سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسناءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس. إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس. إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس. في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس. أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا. ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء، ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولد، ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد، لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد، لا يرحل القتلى هنا مذ أعدموا، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا، لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين نحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك